قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يعلي رايتنا وأن يرفع كلمتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما واغفر اللهم لإخواننا الذين سبقونا إليه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 21 من دروسنا عن الخليفة المختار، عن الصاحب في الغار، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مع هذا الدرس الذي فيه نبدأ في الكلام عن فتوح الشام بقولنا عقد الألوية لفتح الصديق لبلاد الشام، وهو النصف الثاني من الفتوحات الإسلامية في عهد الصديق رضي الله عنه، بعد أن أتم الله النعمة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن انتهى من حروب المرتدين والقضاء عليهم، وبعد أن من الله عليه بأن فتح العراق من شرقها إلى غربها من جنوبها إلى شمالها في بضعة أشهر، استقر الصديق في مدينته وأحس بالأمان إذ قضى على أكبر دولة من دول الكفر في ذاك الزمان، وهي دولة فارس. وبدأ الصديق يفكر في أمر أعظم وأهم، وهو أن يبدأ بالتحرك للقضاء على دولة الروم في الشمال حتى يكتمل الأمن على دولة الإسلام، وحتى يعم النور هذه البلاد من شرقها إلى غربها لتكون مدخلا لغزو أوروبا لفتح أوروبا ولفتح إفريقيا. فلا يمكن لدولة الإسلام أن ينتقل النور من جزيرة العرب إلى إفريقيا وأوروبا إلا بعد القضاء على هذا العائق الأكبر، وهو القضاء على دولة الروم. وللعلم، كانت كما قلت من قبل فتوحات الصديق ما هي إلا تتمية لما بدأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل. وقد بدأ التفكير في فتح الشام في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي السنة السابعة من هجرة رسول الله بعد أن انتهى من صلح الحديبية بدأ النبي في وسيلة أخرى من وسائل الدعوة وتبليغ الرسالة، هي وسيلة مكاتبة الملوك والرؤساء الذين يحيطون بدولة الإسلام. فكتب النبي رسالة إلى ملك الروم هرقل عظيمها، وأرسل الرسالة مع دحية الكلبي، وكان ذلك بعد صلح الحديبية في السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب دحية برسالة رسول الله حتى وصل إلى هرقل ملك الروم، وفيها من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك، يؤتك الله أجره أو أجرك مرتين، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا كان عليك إثم الأريسيين أي الذين يتبعون ملتك. وكانت دولة الروم دولة نصرانية تدين بدين النصرانية، أما فارس فكما تعلمون هي دولة تعبد النار لا دين لها. عندها حدث أن هرقل ملك الروم أرسل لما وصلت الرسالة إليه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطبه بهذا الخطاب البارع الموجز، يقول له من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، وإلا أسلم تسلم ويؤتك الله أجرك مرتين، وإلا كان عليك إثم الأريسيين. فأرسل هرقل وقال: هل بيننا رجل من بلاد العرب؟ هل بيننا أحد من بلاد العرب؟ قال أبو سفيان أو قال جنوده: نعم. وذهبوا وبحثوا وجاءوا بأبي سفيان بن حرب، وقيل جيء بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أو جيء بأبي سفيان بن حرب سيد بني أمية، وهم أبناء عم بني هاشم. فقال له: من أنت؟ قال: أنا فلان. تعرف محمد؟ وبدأ يسأله عن أسئلة منها استخلص هرقل ملك الروم قضية حتمية، وقال: إن كان ما تقول صدق فسيملك محمد ما تحت قدمي هاتين. إن كان ما تقول صدقا في أخبارك أو إخبارك عن محمد فإنه سيملك ما تحت قدمي هاتين. وصدق في دعواه أو في كلامه، وملك النبي ما تحت رجليه وأكثر منه. إذن فتح الروم كان قديما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلت الأخبار إلى النبي في المدينة أن الحارث ابن شمر الغساني، الحارث ابن شمر أو شمر الغساني أحد ملوك غسان بالبلقاء، قد أعد جيشا عظيما وفكر في غزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي بعد غزوة الأحزاب قد وضع لنفسه قاعدة وقال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. فما إن وصلت الأخبار إلى النبي بأن الحارث بن شمر الغساني يعد جيشا لغزو مدينة رسول الله إلا قال النبي: نحن نغزوه قبل أن يغزونا. ف فأعد جيشا قوامه 3000 مقاتل، على رأسه 3 من سادة قادة المسلمين، زيد ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة. وأعد جيشا قوامه 3000، أكبر جيش جهزه النبي في ذاك الزمان، وذلك لغزو الروم للخروج إليهم. وفي هذه الأثناء التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد لغزو الروم لرد غزو الحارث بن غسان، الحارث بن شمر الغساني أو شمر الغساني، كان قد وصلت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل أصحابه بالرسائل إلى الملوك، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث ابن عمير الأزدي برسالة إلى ملك بصرى، أرسل النبي الحارث ابن عمير الأزدي برسالة إلى ملك بصرى، وفي الطريق لقيه شرحبيل ابن عمرو الغساني، فقال من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى أين؟ إلى ملك بصرى. وما معك؟ رسالة من رسول الله إلى ملك بصرى. قال فاغتاظ الحارث بن عمير الأزدي وقتل شرحبيل بن عمير الأزدي وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقتلون الرسل، ووصل الخبر إلى النبي بأن رسوله قد قتل، فقال رسول الله لأنتصرن للحارث الأزدي، لأنتصرن له، وأعد جيشا هو جيش مؤتة الذي خرج لغزو الروم، إما لرد العدوان وإما للثأر لرجل واحد من المسلمين، وهو الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه. إذن وخرج زيد بن حارثة كما تعلمون، وقتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله، وعاد خالد بن الوليد بالجيش سالما 3000 مقابل 200,000 من الروم وقبائل العرب المحيطة بهم، ولم يقتل من المسلمين في هذه السرية أو في هذه المعركة إلا 14 رجلا من أصحاب النبي، 3000 مقابل 200,000، ولم يقتل من أصحاب النبي إلا 14 منهم، وقتل من الروم في هذه المعركة مئات، فيه دلالة على أن أصحاب النبي لا يقاتلون بعدد ولا بعدة، إنما يقاتلون بإيمان وعقيدة. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حجة الوداع أراد أن يعد جيشا قوامه 3000، وجعل عليه أسامة بن زيد ليثأر لأبيه وللقادة 3 الذين قتلوا، وأمره أن يخرج إلى بلاد الشام، إلى البلقاء، إلى مهان، إلى حدود الشام، ليثأر لأبيه من نفس المكان الذي قتل فيه أبوه. لكن الموت تعجل بالنبي، وجاءه أمر الله قبل أن يخرج أسامة بالجيش، واستخلف الله عز وجل أبا بكر على المسلمين، فأتم أبو بكر بعث أسامة وخرج وانتصر وعاد. عندها بعد أن اطمأن أبو بكر وهو في مدينة رسول الله، وجاءته الأخبار بفتح الحيرة وبلاد العراق، واستتب الأمن واستقر الحال في بلاد العراق، بدأ أبو بكر يفكر في نفسه بأن يبدأ في إعداد الجيوش لغزو الروم. وبينما الصديق في مدينته إذ أقبل شرحبيل ابن حسنة أحد قادة الصديق في حرب المرتدين، أقبل شرحبيل بن حسنة على الصديق في مدينته بعد أن انتهى من مهمته، فلقي الصديق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن دخل عليه شرحبيل بن حسنة إلا قال: يا خليفة رسول الله، أتفكر في غزو الشام أو في فتح الشام؟ أتفكر في فتح الشام؟ والصديق لم يحدث بذلك أحدا، فقال الصديق له: نعم، وما أطلعك على ذلك، ووالله ما أخبرت به أحدا، فما تسأل إلا لسبب. ما الذي جعلك تسأل هذا السؤال؟ هو خاطر يدور في ذهني، شيء يجري في حسي أني أفكر في غزو في فتح الشام. فقال: وما أطلعك، ما أدراك، ووالله ما أخبرت أحدا من أصحابي بما يدور في نفسي، ما سألت إلا لسبب، فما الذي حملك على هذا السؤال؟ قال: يا خليفة رسول الله، رأيت رؤيا. قال: خيرا رأيت، وسيأتي الكلام. قال: رأيت كأنك خرجت بأصحاب رسول الله على رأس جبل وعر صعب، ثم نزلت في أرض سهلة خضراء دمثة لينة وفيها قرى وحصون، وأنا بين يديك أحمل لواء، وأنت دخلت حصنا، ثم جاءك من يقول لك: امضي لما أمرك الله، فإن الله ناصرك، وقرأ عليك قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت كأنك تجلس على عرش، رأيت كأنك تجلس على عرش. فقال الصديق: نامت عينك ورأيت خيرا إن شاء الله. رؤيا، تعرفت أولها؟ نامت عينك ورأيت خيرا إن شاء الله، أما الجبل الوعر فهو ما نلقى في فتحنا من المشاق والصعوبات، أما الأرض السهلة الدمثة اللينة الخضراء المثمرة فإنها أرض يفتحها الله عز وجل علينا، وكونك تحمل لواء فأنت أحد قادة فتح الشام، وأما الحصن الذي أدخله فهو ما يفتح الله علي من حصونهم، وأما العرش فهو الملك، وحمل أبويه على العرش فهو الملك. ثم قال الصديق: وأما من قرأ علي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فقد نعى إلي نفسي. ثم سالت عيناه بالدمع رضي الله عنه، لأنه ما إن نزلت هذه السورة على رسول الله إذا جاء نصر الله والفتح إلا خرج علينا النبي وقال: إن الله قد نعى إلي نفسي واقترب أجلي. إذن هي أيام بقيت للصديق بشارة بين يدي فتح الشام، والبشارة هي ما يسوقه الله إلى عبده الصالح ليبشره بأن ما عليه هو الخير. ما بقي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة. ثم قال الصديق: والله لأجاهدن في سبيل الله ولآمرن بالمعروف ولأنهين عن المنكر ما بقيت. هنا درس أردت أن نقف عنده. إذا جاء لأحدنا خبر اليقين بأن قيل له إن أجلك قد اقترب وهو أحد الصالحين، ماذا يفعل؟ يقول: أغتنم عمري، أغلق علي بابي، أصوم النهار وأقوم الليل، أختم كتاب الله عز وجل، أظل أذكر الله، لا أنشغل بشيء من هذه الدنيا، لا ولد ولا زوجة ولا دولة ولا دين ولا شيء، أنجو بنفسي. لكن الصديق علم الأمة كلها، لأنه أعظم الناس اقتداء برسول الله. النبي نعي إليه وهو ظل يجاهد حتى آخر لحظة من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك قال الصديق لما نعيت إليه نفسه: والله لأجاهدا ولآمرن بالمعروف ولأنهين عن المنكر ما بقيت. لم يغلق عليه البيت ويظل يبكي لقرب أجله ويدعو ربه ويذكره ويتقرب إلى الله بالطاعات، بل علم أن أعظم الطاعات أن يخرج للدعوة إلى الله ونشر دين الله وفتح البلاد وفتح قلوب العباد. لهذا لما سمع الصديق هذه الرؤيا رضي الله عنه جمع سادة المهاجرين والأنصار، أرسل إلى عمر وإلى عثمان وإلى علي وإلى عبد الرحمن وإلى سعد بن أبي وقاص وإلى سعيد بن زيد وإلى أبي عبيدة ابن الجراح وإلى سادة الأنصار ومن بقي من أهل بدر فجمعهم. وقال الصديق رضي الله عنه يستشير سادة أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار ويقول: إني قد عزمت على فتح الشام بعد أن انتهيت من فتح العراق، فأشيروا علي أيها الناس. مدرسة النبوة التي تربى فيها الصديق لا يفعل فعلا ولا يمضي إلى أمر حتى يستشير أصحابه. ومن هم أهل شورته؟ من وزراؤه؟ عمر، عثمان، علي، عبد الرحمن، سعد، سعيد، أبو عبيدة، مين دول؟ بقية العشرة المبشرين بالجنة. ثم من شهد بدرا من المهاجرين والأنصار؟ أشيروا علي أيها الناس. فقال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: امضي إلى بلاد الروم كما عزمت، فإن الله ناصرك ومؤيدك، وأرسل إليهم جنودا وراء جنود وجيشا وراء جيش، والله عز وجل ناصر دينه. عمر الفاروق. قال عمر، قال الصديق: أشيروا علي أيها الناس. فقام عبد الرحمن بن عوف وقال: يا خليفة رسول الله، بنو الأصفر حدهم حديد وبأسهم شديد، إني أرى أن ترسل إليهم جيشا ثم يرجع الجيش، ثم ترسل جيشا آخر إلى تخوم بلاد الشام على الحدود، وتنظر كيف يفعل الروم. رأيان، عمر أمير المؤمنين يقول امضي وكثف الجيوش وأرسل الجيوش دفعة واحدة، نحن لا نخاف من الروم. عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه يقول بنو الأصفر حدهم حديد وبأسهم شديد، ونخشى على الجيش الذي يخرج إليهم، فأرسل إليهم جيشا إلى حدودهم، ثم يرجع الجيش وانظر جيش وراء جيش. قال أشيروا علي أيها الناس، فقام عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وقال إنك فينا صالح النية سديد الرأي، تختار الخير ويختاره لك ربنا عز وجل، فامضي ولا تتردد. الصديق الفاروق عمر أول ما تكلم قال والله ما جئت إلا وأنا أنوي أن أقول لك أن نغزو الروم، قبل أن يتكلم أنا جاي علشان أقول لك أقترح هذا الاقتراع عليك. وقال عثمان امضي لما أمرك الله عز وجل به. وقام غيره وقال طلحة والزبير وسعد قالوا مثل ما قال عثمان، وقال القول ما قال عثمان، وعلي بن أبي طالب ساكت لا يتكلم. فقال الصديق رضي الله عنه يا أبا الحسن ما لك ساكت، ما تقول، ما رأيك؟ والصديق يهمه رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال اسمع إلى كلام علي، يقول إني أرى أنك مبارك الأمر ميمون النقيبة، مبارك الأمر ميمون النقيبة، لا ترى إلا الخير، وإن سرت إليهم أو بعثت إليهم بعثا فإن الله ناصرك، إن خرجت بنفسك أو أرسلت جيوشا فإن الله ناصرك. فقال الصديق بشرك الله بالخير، فما حملك على أن تقول ذلك؟ إيه اللي خلاك متأكد؟ ما الذي جعلك متأكدا من أن الله سينصرنا؟ قال بشرى وحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على من ناوأه، لا يزال هذا الدين ظاهرا على من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون. فقال الصديق بشرك الله بالخير كما بشرتنا، ما أحسن هذا الحديث. على طول بشرى برؤية شرحبيل بن حسنة، وبشرى بالحديث الذي ذكره علي عندها. قام الصديق ليبدأ في إعداد الغزو، كيف يفعل؟ أول ما بدأ الصديق كتب إلى أهل اليمن ليستعين بجنودهم، وأرسل رسالة عاجلة مع أنس بن مالك إلى أهل اليمن يطوف بها ويقرأها عليهم، إلى إخواننا من أهل اليمن يدعوهم إلى الخروج للجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام، ومن خرج مجاهدا في سبيل الله نال إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة والنصر. ودعاهم إلى الخروج إلى أهل من أبي بكر الخليفة رسول الله إلى من قرأ أو سمع هذه الرسالة
أن يعدل بالخروج إليه. وطاف أنس، وكان ذلك يوم 11 رجب سنة 12 هجرية، خرج أنس ليطوف ببلاد اليمن، ولما دعاهم إلى الخروج للجهاد ليلحقوا بالجيش الذي سيخرج إلى الشام اجتمعت جيوش اليمن، فما إن قرأ أنس على أهل اليمن رسالة خليفة رسول الله إلا قاموا وقالوا سمعا وطاعة لخليفة رسول الله وأعدوا الجيوش وخرجوا. كانت رسالة أنس قرأها عليهم في اليوم 11 من شهر رجب في السنة 12 من هجرة النبي، ما إن جاء اليوم 16 من شهر رجب إلا وأقبل أول فوج من أفواج المقاتلين من أهل اليمن. 5 أيام جاهزين وأعدوا الجيوش وخرجوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسافة يقطعون من اليمن إلى المدينة في 12 ليلة، قطعوها في 5 ليال مسرعون، فيه دلالة على عظم الاستجابة لخليفة رسول الله والسمع والطاعة، هذا هو الإيمان. قال وكان أول وفد جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفد بقيادة ذو الكلاع، الحميري. وذو الكلاع الحميري كان ملكا من ملوك حمير من بلاد اليمن، جاء على رأس 1000 فارس، على رأس 1000 فارس، ودخل إلى مدينة رسول الله ولم يرى الصديق. ذو الكلاع الحميري ملك ابن ملك، جاء على رأسه تاج الملك المرصع بالدر والياقوت، وعليه ثياب تبرق من خيوط الحرير، ويركب فرسا عليه بالذونة تظهر عليه علامات العز، وجاء وهو ملك على حمير، فجاء ليلقى الصديق ولم يكن قد رآه من قبل، فأول ما دخل المسجد قال أين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك جاء ليلقى ملكا أعظم منه، ملك على كل هذه البلاد. قال فرأى رجلا نحيفا ضعيفا عليه ثياب بالية ليس فيها زينة، ونظر على رأسه ليرى تاج الملك فوجد عمامة لفها الصديق بيده ورآه معروق الوجه، قال هذا هو خليفة رسول الله، هذا هو ملك الملوك هؤلاء جميعا. قال فعجب من منظر الصديق، لكنه رأى وجها يبرق بالنور، بنور الإيمان، ورأى عليه جلال وهيبة، هيبة الإيمان، فليست هيبة الملك في التاج ولا في الثياب ولا في العسكر، إنما الهيبة يلقيها الله عز وجل على عبده الصالح. قال عندها أسف ذو الكلاع على نفسه، يهتم بالملك وهذا الخليفة يلبس هذه الثياب وليس على رأسه شيء. قال فنزع التاج ونزع الثياب التي بها الحرير ونزع الجواهر، حتى السرج الذي فوق فرسه كان مرصعا بالذهب، السيف الذي يمسكه مرصع بالذهب. قال فألقى كل هذه الزينة وقال لا أفعلن كفعلة الصديق، ولبس من ثيابه العادية وألقى الجواهر والدر والثياب وما عنده في بيت مال المسلمين، وفعل ذلك سائر ملوك اليمن ألقوا ما عندهم ورضوا بأن يكونوا كأمثال الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما جاءت جيوش اليمن بدأ النبي يعد العدة لغزو بلاد الشام، وأقسم الصديق ودبر الأمر أحسن تدبير رضي الله عنه، فلم يخرج دفعة واحدة بل عقد 4 ألوية بيده رضي الله عنه، لواء بيد يزيد بن أبي سفيان، ولواء بيد شرحبيل بن حسنة، لأنه رأى الرؤيا أنه أحد الفاتحين لبلاد الشام، ولواء بيد أبي عبيدة ابن الجراح، ولواء بيد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. عقد الصديق الألوية 4 ودعا القادة 4 فجهز جيشا بقيادة يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأوصاه بأن يخرج أول ما يخرج إلى دمشق ورتب الجيوش. انظر إلى السياسة والبراعة والتوفيق من الله للصديق رضي الله عنه، وأمره أن يخرج إلى دمشق، وكان معه من الجند ما بين 3 إلى 4 آلاف مقاتل، ثم أمده بمدد من أهل اليمن حتى وصل جيش يزيد إلى 7 آلاف مقاتل، وأمره أن يخرج إلى بلاد الشام. وخرج الصديق يودع جيش يزيد بن أبي سفيان لفتح بلاد الشام للبدء بدمشق وهي آخر بلاد الشام أو وسط بلاد الشام، وأمره أن يخرج بالجيش إلى هناك. وخرج الصديق يمشي ويزيد يركب وهو يودع الجيش ويوصيه بالوصايا التي سبق أن قلناها في كلام الصديق، وهي وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسائر قادته. ثم عقد لواء آخر لشرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يخرج إلى بلاد البلقاء أي الأردن، وبعدها إلى بلاد بصرة، وخرج على رأس جيش ما بين 3 إلى 4 آلاف، ثم أمده بمدد آخر حتى وصل الجيش إلى 7 آلاف مقاتل، وأمره أن يخرج بعد خروج جيش يزيد ب3 أيام. جيش يزيد في الأول، ثم بعدها جيش شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، ثم عقد لواء ثالثا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، جيشه أيضا من 3 إلى 4 آلاف، ووصل بعد ذلك إلى 7 آلاف مقاتل، ووجهه نحو بلاد حمص بالشام، وأمره أن يخرج بعد جيش شرحبيل بيوم. يزيد 3 أيام يخرج جيش شرحبيل، يوم يخرج جيش أبي عبيدة بن الجراح، وأرسل معه أي مع أبي عبيدة ابن الجراح رجلا هو قيس ابن هبيرة ابن مسعود المرادي من قبيلة مراد من اليمن، قيس ابن هبيرة المرادي. وقيس هذا كان من أشدع فرسان العرب مشهور، فقال لأبي عبيدة وأرسلت معك قيس ابن هبيرة المرادي وهو أشدع فارس في العرب وصاحب رأي، فادنه منك، قربه منك واستشره، ودائما قل له إنك تأخذ برأيه حتى تستخلص منه الخير كله. قل له أنا مش هعمل حاجة إلا بعد أن تقول لي. وأمر الصديق قيس بن هبيرة بأني أرسلتك مع أبي عبيدة لا لتكون مستشارا بل أنت صاحب الرأي معه، وأوصاه بالسمع والطاعة لأبي عبيدة. وقال الصديق لأبي عبيدة تخرج أنت إلى بلاد البلقاء إلى بلاد الأردن إلى بلاد حمص في الشام، فإن اجتمعتم أي الجيوش فتكون أنت الأمير عليهم. يبقى الأمير العام إذا اجتمعت الجيوش هو أبو عبيدة، وانتبهوا لهذا الكلام لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك كلام الصديق ما مراده من هذا. ثم أرسل إلى عمرو بن العاص ليعقد له لواء رابعا، وأمره بالخروج إلى فلسطين على رأس جيش قوامه أيضا من 3,000 إلى 4,000 إلى بلاد فلسطين، وقال له، وكان عمرو بن العاص واليا على بلاد البلقاء بالأردن، فقال له: يا عمرو، ما تختار؟ أتختار أن تخرج إلى بلاد الأردن كما أنت، أم تختار مكانا آخر ترسل إليه؟ ما تختار؟ ما تريد؟ هل تبقى على إمرتك في بلاد البلقاء أم تختار مكانا غيره؟ فقال له عمرو بن العاص كلام الجندي، قال: يا خليفة رسول الله، إنما أنا سهم من سهام الإسلام، وأنت بعد الله راميه. إنما أنا سهم من سهام الإسلام وأنت بعد الله راميه والجامع له، فاختر أشدها وأخشاها وأفضلها فابعثني إليه. أنا سهم، ليس لي خيار وليس لي رأي مع رأيك. وانظر إلى الكلام الجميل الذي يقوله عمرو بن العاص، عمرو الذي أسلم 7 من هجرة النبي، لم يمض على إسلامه إلا 5 سنوات، وهو ابن من؟ ابن العاص بن وائل السهمي سيد قومه، عمرو داهية العرب، عمرو فاتح مصر، عمرو الذي رمى به الفاروق بأرطبون الروم فهزمهم وكسرهم كما قال الفاروق بعد ذلك. عمرو بن العاص يقول للصديق: إنما أنا سهم، سهم، وأنت بعد الله الرامي، فاختر أشد البلاد وأفضلها وأشقاها وابعثني إليه فستراني سامعا مطيعا. رضي الله عن عمرو بن العاص. وبعد أن خرجت الجيوش 4 وحدد الصديق لكل واحد وجهته إلى دمشق، إلى البلقاء ثم بصرى مع شرحبيل، إلى حمص مع أبي عبيدة، إلى فلسطين مع عمرو بن العاص، وبينما عاد الصديق إلى المدينة بعد أن خرجت الجيوش، إذ أقبل مدد من اليمن بقيادة مدد من قبيلة خثعم من بلاد اليمن، أقبل على رأس جيش أقل من 1,000 وأكثر من 900، ابن ذي السهم الخثعمي، ابن ذي السهم الخثعمي أقبل على رأس جيش ومعه النساء والصبيان والأولاد. فلما دخل المدينة وجد الصديق قد خرجت الجيوش، قال: يا خليفة رسول الله، جئناك لنجاهد معك في سبيل الله، جئنا بنسائنا وأولادنا وأموالنا، فلم يبق لنا شيء من ورائنا. يا خليفة رسول الله، ما ترى؟ هل نبقي عندك النساء والأبناء ثم نخرج بمفردنا للحرب؟ فإن فتح الله علينا أرسلنا إلى نسائنا وأبنائنا فيلحقوا بنا، أم نخرج بنسائنا وأبنائنا معنا فنقاتل عدونا ونتوكل على الله وحده؟ إذا رجل يمني، يمني بدوي جاء من وسط الجبال، جاء ليقاتل في سبيل الله، هو ومن معه، جاء بكل ماله، جاء بنسائه وأولاده، كل الجيش، ما تركوا شيئا في اليمن، كأنهم خرجوا بلا عودة كما يقولون. قال: فسأل الصديق فقال الصديق رضي الله عنه لأصحابه الذين في المدينة: هل سمعتم أحدا ذكر نساءه وأولاده كما ذكر أخي الخثعمي؟ محدش فكر في النساء والأولاد أبدا إلا هذا الرجل اليمني الخثعمي رضي الله عنه. قال الصديق لأصحابه: هل سمعتم أحدا ذكر نساءه وأولاده كما ذكر أخي الخثعمي؟ ثم قال: أقسم بالله يا أخا خثعم، لو أنك جئتني قبل أن تخرج الجيوش لاخترت أن يبقى عندي النساء والأولاد وتخرج الجيوش للقتال بمفردها، ولكن قد خرجت الجيوش بنسائها وأولادها، فأنا أقول لك الحق بهم ومعكم النساء والأولاد أسوة بإخوتك الذين سبقوك. فخرج بنسائه وأولاده ليلحق وخيره بمن تحب أن تقتدي أو تتبع. عايز مين؟ عندنا يزيد، عندنا شرحبيل، عندنا أبو عبيدة، عندنا عمرو بن العاص، بمن تحب أن تقتدي؟ قال: اختر لي يا خليفة رسول الله أكون مددا لمن؟ قال: اخترت لك أبا عبيدة، فاخرج وألحق أبا عبيدة. واجتمع جيش أبو عبيدة إلى 8000، حتى وصلت الجيوش قيل من 7 إلى 8، قال: إن مجموع الجيوش التي خرجت لفتح الشام 27,000 أو 24,000، وبدأت الجيوش تتحرك. وصل الخبر إلى هرقل ملك الروم بأن المسلمين قد خرجوا بجيوشهم لغزو بلاد الشام. هنا قام هرقل ليعد العدة ويصد الجيوش ويدبر أمره، هذا الذي نراه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، ماذا فعلت جيوش المسلمين وماذا فعل هرقل ملك الروم ليرد العدوان أو ليرد الفتح الإسلامية أو ليطفئ نور الله الذي وعد ربنا عز وجل بأن الله متم نوره ولو كره الكافرون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العزة بديننا وأن يرزقنا الأمن في أوطاننا. أنا أقول إننا في هذه الحقبة من الزمان بحاجة إلى أن نسمع هذا الكلام الذي يثلج الصدور، يريح النفوس، يبهج الأرواح في عزنا الذي مضى. ولن يعود العز لنا إلا إذا سلكنا مسلكهم من الإيمان والوحدة ومن اليقين في الله والثقة في نصره والتمسك بدينه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى عبادته وعلى شكره، وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. قلت ما سمعتم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول: إخوة من المسلمين يقولون لي لا تصلي بمسجد به مقام، فلماذا لا أصلي فيه رغم أني
أكون ذاهب في نية الصلاة ليس من أجل المقام. أقول اعلم أخي أرشدني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن إقامة المساجد على القبور أو أن يدخل الناس القبور في المساجد، وقال في آخر وصية صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. واختلف أهل العلم في حكم الصلاة التي تصلى في مسجد فيه قبر، فقال جمهور أهل العلم: هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة. وقال بعضهم: إن الصلاة مقبولة، لكنه يأثم فاعلها إذا كان ذهب للمسجد ولم يذهب للقبر، أما إن ذهب للقبر خصيصا صلاته غير مقبولة، صلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، والنهي للتحريم، فالأولى ألا تصلي فيها إلا إذا كنت مار بطريق كما قال أهل العلم، وخشيت أن يفوت الوقت فنزلت فصليت، وبعد أن صليت قيل لك إن هذا المسجد به قبر، إذن أنت ما نويت ولا قصد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمن شد الرحال إلى مسجد بعينه لوجود قبر لرجل صالح فيه فقد خالف رسول الله لقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتين: المخالفة الأولى أنه شد الرحال إلى هذا المسجد لوجود القبر فيه، المخالفة الثانية أنه صلى في مسجد فيه قبر، وهاتان المخالفتان ربما تفسدان عليه صلاته، فربما لم يصلي أو لم تكتب له الصلاة وبقيت في ذمته، والأضمن والأحوط والأولى للعبد أن يتجنب هذه المساجد. وأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.